بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الشيخ: يجب على المشتري أن يسلم الشخص المشفوع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن إذا طالبه الشريك، وإذا حاب البائع المشتري بالثمن، وإذا حاب البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة يتوجه أن يكون للشفيع أن لا يأخذه إلا بالقيمة، انتهى. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت الشفعة، وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: الشفعة كحل العقال، شبهه بحل عقال البعير لسرعة حله، رواه ابن ماجه بسند ضعيف، ورواه ابن حزم، وزاد: فإن قيدها مكانه ثبت حقه، وإلا فاللوم عليه. وأخرج عبد الرزاق بن شريح: إنما الشفعة لمن واثبها، أي بادر إليها. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، أنها على الفور وقت علمه. وقال الوزير: اتفقوا أنه إذا طالب وقت علمه أو أشهد على نفسه بالمطالبة، انتهى. أي وقت علمه، فإن لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت، وإذا كان وجه شرعيتها لدفع الضرر ناسبت الفورية. وكيف يقال بالغ الشرع في دفع ضرر الشفيع ولا يبالغ في دفع ضرر المشتري ببقائه معلقا؟ وإن قال الشفيع للمشتري: بعني أو صالحني، قبل أن يشفع بطلت لعدم الفورية أو كذب العدل لتراخيه عن الأخذ بلا عذر، أو طلب أخذ البعض لما فيه من الإضرار بالمشتري، وإذا كان دلالا بينهما أو وكيلا لأحدهما وشفع إذا تم العقد ثبتت له، وإن اختلف في قدر الثمن فقول المشتري مع يمينه، ولو أثبت البائع بأكثر. وإن قال المشتري: ليس لك ملك في شركتي، فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة، وإذا ثبتت الشفعة فالغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة بعد البيع للبائع لخبر الخراج بالضمان. باب الوديعة: من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع. وشرعا اسم للمال أو المختص المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض، وهي عقد جائز، واتفق أهل العلم على أنها من القرب المندوب إليها، وأن في حفظها ثوابا، ويستحب قبولها لمن علم من نفسه العفة وأنه قادر على حفظها. وفي الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولحاجة الناس إلى ذلك، وأجمعوا في كل عصر على جوازها للأمر بأدائها في الكتاب والسنة. قال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا من دين أو وديعة أو غيرها، فإن الأمر بأداء الأمانة حكم عام يدخل فيه البيع وغيره كالوديعة، فهو من جوامع الكلم وأحكم المحكمات، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي ليقضه على الأمانة والوديعة أمانة داخلة في عموم الآية، وليتق الله ربه، يعني المؤتمن، في أداء الوديعة في حرز مثلها، كما يحفظ ماله عادة لأمره بأدائها، ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ، لأنه المقصود من الإيداع والاستيداع التزام ذلك، فإذا لم يحفظ لم يفعل ما التزم به. وتقدم أي في باب العارية قوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، أي من جعلك أمينا وحافظا على ماله، رواه أبو داود وغيره، وله شواهد ينتهض بها للاحتجاج على وجوب أداء الوديعة ونحوها، كما هو ظاهر الآية وغيرها في الترغيب في أدائها. أحاديث كثيرة. فمتى أراد المودع أخذ الوديعة لزم المستودع ردها، وإن أراد المستودع ردها إلى ربها لزمه قبولها، وإن أذن المالك في التصرف فعارية لها حكم العارية. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أودع وديعة ولم يفرط فليس عليه ضمان. وروي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، رواه ابن ماجة بسند ضعيف، والبيهقي وله بسنده عنه إلا ضمانا لا ضمان على مؤتمن، رواه الدارقطني بلفظ لا ضمان على مؤتمن، وفيه ضعف أيضا، ورواه أيضا بلفظ ليس على المستودع غير المغل ضمان، وحكي إجماعا إلا لجناية منه على العين. وما حكي عن الحسن أن الوديع لا يضمن إلا بشرط الضمان حمل على ضمان التفريط للجناية المتعمدة. قال ابن رشد: اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة. قال: وبالجملة فالفقهاء بإجماعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى. وقال الوزير: اتفقوا على أن الوديعة أمانة محضة، وأن الضمان لا يجب على المودع إلا بتعديه. واتفقوا على أنه إذا أودعه على شرط الضمان فإنه لا يضمن بالشرط. انتهى كلامه. والوجه في تضمينه الجناية أنه صار بها خائنا، والخائن ضامن، وهو المغل في كما في الخبر. وكذا إذا وقع منه تعد في حفظ العين، لأنه أيضا نوع من الخيانة. وإن ادعى أنه لم يتعد ولم يفرط فالقول قول، قوله مع يمينه إن كذبه المودع، لأن الله أمر برد الأمانة ولم يأمر بالإشهاد، فوجب أن يصدق المودع في دعواه رد الوديعة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المستودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت قبل قوله بيمينه، وحكى الوزير الاتفاق على أن القول قول المودع في التلف والرد مع يمينه. وقال ابن القيم: إذا لم يكذبه شاهد الحال. وقال: إذا ادعى الهلاك في الحريق أو تحت الهدم أو في نهب العيارين ونحوهم لم يقبل إلا إذا تحقق وجود هذه الأسباب، وإن هلكت من بين ماله فجاء أن عمر ضمنه ولعله لتفريطه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أخرجه البيهقي وغيره عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده ودائع، أي عنده للناس بمكة، فلما أراد الهجرة إلى المدينة حين همت قريش بقتله أودعها عند أم أيمن. ورواية البيهقي: وأمر علي رضي الله عنه أن يردها، أي تلك الودائع، على أهلها، فأداها علي عنه صلى الله عليه وسلم. فدل الخبر على أنه إذا حدث للمودع سفر أو خوف ردها على صاحبها، وإلا حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها الحاكم أو ثقة، لأنه موضع حاجة، ولأن في السفر بها غررا. قال مالك والشافعي وأحمد: إذا أودعها من غير إذن صاحبها ومن غير ضرورة فتلفت فلصاحبها تضمين أيهما شاء. وقال الشيخ: لو أودع المودع بلا عذر ضمن، والمودع الثاني لا يضمن إن جهل، نص عليه أحمد، وكذا المرتهن منه، وإن ركب الدابة أو لبس الثوب أو أخرج الدراهم من حرزها أو رفع الختم ونحوه عنها أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن الوديعة لتعديه، وإن غصبت منه فله مطالبة غاصبها، ومتى طلبها صاحبها وجب على المودع أن لا يمنعها مع الإمكان باتفاق أهل العلم، وإن لم يفعل ضمن.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.